بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى من أول سورة الحج. سورة الحج مدنية. من مقاصد السورة ذكر التعظيم والاستسلام لله من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني بامتثال ما أمركم به والكف عما نهاكم عنه. إن ما يصاحب يوم القيامة من زلزلة الأرض وغيرها من الأهوال العظام يجب الاستعداد له بالعمل بما يرضي الله عز وجل. ما الذي يحدث في هذا اليوم؟ يوم ترونها، أي يوم تشاهدونها، تذهل أي تغفل كل مرضعة عن رضيعها، وليس هذا فحسب، بل ذات الحمل تسقط حملها، وتسقط كل صاحبة حمل حملها. لماذا؟ من شدة الخوف. وترى الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول الموقف، وليس سكارى من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد، فقد أفقدهم عقولهم. ولكن عذاب الله شديد هو الذي أفقدهم عقولهم. ثم قال الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. لما ذكر الله تعالى ما يصاحب قيام الساعة من أهوال، رد على الذين ينكرون القيامة والبعث، فقال: ومن الناس من يجادل، أي من يخاصم في قدرة الله على بعث الأموات. هل معه علم يستند إليه؟ لا، بغير علم. إنه يخاصم بغير علم يستند إليه، ويتبع في اعتقاده وقوله كل متمرد على ربه من الشياطين ومن أئمة الضلال. كتب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس والجن أن من اتبعه وصدق به فإنه يضله عن طريق الحق، ويسوقه إلى عذاب النار بما يقوده إليه من الكفر والمعاصي. هذا فريق من الناس موجود يجادل في الله بغير علم، وماذا يتبع؟ يتبع كل شيطان مريد. وقوله كتب عليه، الضمير يعود إلى الشيطان المريد، الضمير في عليه عليه الصلاة والبركاته يعود إلى الشيطان المريد، أي أن من اتبع هذا الشيطان فإنه يضله عن طريق الله عز وجل ويهديه إلى عذاب السعير. سبحان الله، يعلمون هذا ومع ذلك يتبعونهم. ثم نادى الله عز وجل على عموم الناس فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. يا أيها الناس، إن كان لديكم شك في قدرتنا على بعثكم بعد الموت فتأملوا في خلقكم، فهذا دليل يقودكم إلى التصديق والاعتبار. فالذي قدر على الخلق أول مرة على غير مثال سابق أهون عليه أن يعيد الخلق مرة ثانية. فتأملوا في خلقكم، فقد خلقنا أباكم آدم من تراب ثم خلقنا من ذريته ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في رحم المرأة ثم يتحول المني دما جامدا ثم يتحول الدم الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة مضغة ثم تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم حتى يخرج مولودا حيا وإما إلى خلق غير سوي يسقطه الرحم. لماذا؟ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطوارا، لنبين لكم ونقر في الأرحام أي ونثبت في الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد وهو 9 أشهر ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل ومنكم من يموت قبل ذلك ومنكم من يعيش إلى ما بعد ذلك منكم من يموت قبل أن يصل إلى مستوى القوة والعقل ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث تضعف القوة ويضعف العقل حتى يصير أسوأ حالا من الصبي لا يعلم شيئا مما كان يعلمه وترى الأرض يابسة، يعني مما يدلك على القدرة على البعث أمران: الأمر الأول النظر في خلق الإنسان أول مرة والنظر في خلق ذريته. الأمر الثاني النظر في خلق الأرض. يقول: وترى الأرض هامدة، أي وترى الأرض يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت عن النبات وارتفعت بسبب نمو نباته وأخرجت من كل صنف من النبات جميل المنظر، وأنبتت من كل زوج بهيج يعني جميل المنظر. من فوائد الآيات وجوب الاستعداد ليوم القيامة. بماذا نستعد؟ بتقوى الله. ولهذا قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وكأن سائلا يسأل: ما الحافز أو ما الداعي إلى تقوى الله؟ فيأتي الجواب: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شدة أهوال القيامة حيث تنسي المرضع طفلها، وتسقط الحامل حيث تنسى المرضع طفلها، وتسقط الحامل حملها، وتذهب عقول الناس. هذا من شدة الهول. التدرج في الخلق سنة إلهية، دلالة الخلق الأول على إمكان البعث. ظاهرة المطر وما يتبعها من إنبات الأرض دليل ملموس على بعث الأموات. سترى في الآيات القادمة، في السور القادمة، عددا من الآيات يبين لك هذا المعنى، أن المطر النازل من السماء مثله أو كمثله يحيي الله الأرض بعد موتها، في أول سورة الزخرف آية، وفي أول سورة قاف آية، وغير ذلك. ثم قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذلك الذي ذكرنا لكم، ذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما ذكر، إلى ما ذكر من أول قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من تراب، وما بعد ذلك، أو إشارة إلى ما ذكر من أول السورة، من أول قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ذلك الذي ذكرناه لكم من بدء خلقكم وأطواره وأحوال من يولد منكم. لماذا ذكرنا هذا؟ لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي خلقكم هو الحق الذي لا شك فيه، بخلاف ما تعبدون من أصنامكم، ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ربنا سبحانه وتعالى يدعونا إلى الإيمان به بوسائل، بأشياء تدلنا على قدرته، فذكر لنا خلقه لآدم وخلقه لذريته، وذكر لنا الماء النازل من السماء وما ينبته من النبات. لماذا؟ لنعلم ولنؤمن بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذه ثلاثة أمور، وهذه تدلنا على وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عندما نناقش الإنسان أو تدعو إنسانا يشك في قدرة الله عز وجل، تذكر له هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولتؤمنوا بأن الساعة آتية. هناك أناس ينكرون قيام الساعة، نعم، فيذكر لهم هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل ويناقشون من خلال هذه المعاني. ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي لا شك فيها، الريب عن الشك، لا شك في إتيانها، وأن الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. ولما ذكر الله سبحانه حال الضلال بسبب التقليد في الآية الثالثة، ذكر حال ضلال رؤوس الكفر في هذه الآية. في الآية الثالثة ماذا قال؟ قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذا حال الأتباع الذين كفروا تقليدا لرؤسائهم. أما في هذه الآية فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. أي ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم منهم يصلون به إلى الحق والاتباع هاد يدلهم عليه، يعني ما عنده علم يختص به ولا أمامه قائد يقوده ويهديه ولا معه كتاب مضيء منزل من عند الله يهديهم إليه، ما معه شيء، لا علم في نفسه ولا هاد يهديه ولا كتاب يقرأ فيه ويتعلم فيه. حال هذا الشخص ثاني عطفه، يعني لاويا عنقه تكبرا، لاويا عنقه تكبرا ليصرف الناس عن الإيمان والدخول في دين الله. ما جزاء هذا الرجل الموصوف بهذا الوصف؟ ما جزاء هذا الرجل الموصوف بهذا الوصف؟ له في الدنيا خزي، أي لمن هذا وصفه؟ ذل في الدنيا بما يلحقه من عقاب. هذا فقط؟ لا، ونذيقه في الآخرة عذاب النار المحرقة. هذا عذاب بدني، نعم، وله عذاب نفسي. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الكلمات تنزل عليه تفوق العذاب، تنزل على النفس فيجمع له بين العذابين فيقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما اكتسبته، أنت الذي اكتسبت هذا من الكفر والمعاصي، والله لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا نوع من الناس، ما حالهم؟ مضطرب، يعبد الله على شك، فإن أصابه خير من صحة وغنى استمر على إيمانه وعبادته لله، وإن أصابه بلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتد عنه، قل ما جاءنا بهذا البلاء إلا هذا الدين، منذ أن دخلت فيه، منذ أن صليت، منذ أن زكيت، منذ أن صمت، منذ أن حججت، منذ أن اعتمرت، منذ أن فعلت كذا وكذا، والبلاء ينزل علي ولا يكاد يرتفع، فيرجع بالبلاء الذي نزل إلى الدين فيتشاءم منه فيرتد عنه. إذا حصل هذا فقد خسر دنياه، فلن يزيده كفره حظا من الدنيا لم يكتب له، وخسر آخرته بما يلقاه من عذاب الله، ذلك هو الخسران الواضح. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو يعني يعبد، الدعاء والعبادة يتناوبان، يأتي أحدهما مكان الآخر، لأن الدعاء هو العبادة والعبادة دعاء لله عز وجل. يدعو أن يعبد من دون الله أصناما لا تضره إن عصاها ولا تنفعه إن أطاعها، ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع هو الضلال البعيد عن الحق. نعم، يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره، يدعو لمن ضره، يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره أقرب من نفعه المفقود. لساء المعبود الذي ضره أقرب من نفعه، ساء ناصرا لمن يستنصره وصاحبا لمن يصحبه. لما يعبد المعبود لأجل النفع لا لأجل الضرر، لكن ضرر هذه الآلهة أقرب من نفعها، لا لأنها بذاتها تضر، وإنما لأن عبادتها سبب لوقوع الضرر بعابدها في الدنيا والآخرة. ثم قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها. إن الله يفعل ما يريد من رحمة من يرحمه وعقاب من يعاقبه لا مكره له سبحانه. وهذا فارق بين من يعبد الله عز وجل، فإن الله عز وجل يدخله الجنة، وإذا أراد الله أن يدخله الجنة أدخله، لأنه لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. ومن عصاه وأراد أن يدخله النار أدخله، لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أما الآلهة التي عبدها من سبق ذكره فإنها لا تستطيع أن تنفع من عبدها ولا تستطيع أن تضر من عصاها. ثم قال جل شأنه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أي من كان يظن أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الضمير في قوله ألا ينصره عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يظن أن الله لا ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء أي إلى سقف بيته. السماء هنا لغة، معنى لغوي يعني إلى العلو، إلى ما فوقه من الأعلى. ثم ليختنق به، يقطع نفسه بقطع نفسه عن الأرض، يعني ليقتل نفسه، ليشنق نفسه. ثم لينظر هل يذهبن ذلك ما يجده في نفسه من الغيظ. فالله ناصر النبي، شاء المعاند أم أبى. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليشنق نفسه، فليفعل بنفسه ما أراد، فليعض على أنامله من الغيظ، زي ما يقال في فلان يعني اضرب رأسك في الحائط مثلا يعني افعل ما تشاء. ومن فوائد الآيات أسباب الهداية: إما علم يوصل به إلى الحق، أو هاد يدل عليه أو يدل إليه، أو كتاب يوثق به يهديهم إليه. الكبر خلق يمنع من التوفيق للحق. من عدل الله تعالى أنه لا يعاقب إلا على ذنب. الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه ولو كره الكافرون. ثم قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. أي وكما بينا لكم الحجج الواضحة على البعث، أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن آيات واضحة، وأن الله يوفق بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد. ثم ذكر هذه الأصناف: إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمة، واليهود والصابئين. والصابئون هم طائفة من أتباع بعض الأنبياء. والنصارى وعبدة النار، والنصارى وعبدة النار وعبدة الأوثان. ما حال هؤلاء؟ إن الله يقضي بينهم يوم القيامة. كل هذه الطوائف من الذي يقضي بينهم يوم القيامة؟ الله. فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل غيرهم النار. المؤمنون فقط هم الذين يدخلون الجنة، وما سواهم سيدخل النار. إن الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها. ثم قال عز شأنه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. أي ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسجد له سجود طاعة من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من مؤمني الإنس والجن، وتسجد له الشمس ويسجد له القمر وتسجد له النجوم في السماء والجبال والشجر والدواب في الأرض سجودا قياد. السجود الملائكة والمؤمنين من الإنس والجن سجود طاعة، وسجود السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والنجوم سجود انقياد. ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة، وكثير يمتنع عن السجود له طاعة. هؤلاء الكثير الذين امتنعوا فحق عليهم عذاب الله لكفرهم. الذين حق عليهم عذاب الله لكفرهم، سيصل إليهم العذاب أم لا؟ سيصل، إن الله يفعل ما يريد. لا امتنع يعني، مع السجود نوعين: سجود الطاعة وسجود الانقياد، فهم امتنعوا من سجود الطاعة وإن كانوا يسجدون سجود الانقياد غصب عنهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهو في أمور هو ماشي فيها غصب عنه، كأن يكون رجلا امرأة صحيحا مريضا، يموت في وقت كذا، يرزق بولد كذا، يحرم من الأولاد كذا، هذا هو لا دخل له فيه. لكن الفرق بين سجود بني آدم من المؤمنين وسجود الكائنات كالسماوات والأرض أن السجود ده انقياد وده سجود طاعة، فامتنعوا له من السجود اللي هو نوع سجود الطاعة، يعني سجود الطاعة وهو معصية لله سبحانه وتعالى. ها؟ كثير من الناس. أي نعم، انقياد، تسخير، يعني ليس بإمكان هذا الحجر أن يعصى الله عز وجل، ليس بإمكان الشجر أن يعصى الله سبحانه وتعالى، ليس بإمكان الماء في النهر ولا في البحر أن يعصى الله. يعني الله سبحانه وتعالى جعل البحر المالح بجانب البحر العذب، وجعل بينهما برزخا، لا يبغي هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. ما صبحناش في يوم وسمعنا أن الماء العذب بقى مالح وأن المية المالحة عدت عليه وغلبته، ولا أن المية هذا مسخر طائع لله عز وجل. لكن الإنسان لما أعطاه الله عز وجل اختيارا وإمكانية أخذ القرار، وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر، ويسر له السلوك في هذا ويسر له السلوك في هذا، وبين له عاقبة هذا وبين له عاقبة هذا، علم الله بعلمه الأزلي أن من الناس من يختار طريق الحق فيسره له، وعلم أن من الناس من سيختار طريق الباطل فيسره له. سجود طاعة بمعونة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق ومشيئة من الله عز وجل، واخد بال حضرتك؟ يعني هو أطاع أمر الله عز وجل وشاء الله له ذلك وأعانه ووفقه لهذه الهداية. ومن يقضي الله عليه بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه، إن الله يفعل ما يشاء فلا مكره له. سبحان الله، هذه الآية تحتاج إلى تأمل طويل. يعني لما ذكر الله عز وجل السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب لم يستثني منها شيئا، لم يسجد. فلما ذكر الناس كان الكثير مقابل الكثير، كان الكثير مقابل الكثير، بينما هناك آيات أخرى رفعت حد العصاة إلى مرتبة الأكثر، إلى مرتبة الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصتم، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، وما في هذا المعنى. وقابلها قوله وقليل من عبادي الشكور. فلما كان الأمر كذلك صار الإنسان يخاف على نفسه، لأنه في فتنة وفي امتحان وفي ابتلاء. ثم في الآية مقطع أو جملة مخوفة، ومن يهن الله فما له من مكرم. والمعصية في حد ذاتها إهانة، فالإنسان إذا وقع في المعصية أو تكاسل عن الطاعة يخشى أن يكون الله قد كره طاعته. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن ماذا حدث؟ كره الله انبعاثه. فقعودك مثلا عن صلاة الفجر مخوف أن يكون الله قد كره تواجدك في المسجد بين المصلين في الفجر، أمر مخوف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على الدوام أن يتواجد بين أهل الطاعة، أن يتواجد بين أهل الطاعة، حتى لو قاعد أنت تعبان مرهق بتنام مش قادر خليك معهم، وجودك معهم خير لك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كما مر في آيات سورة الكهف. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أي هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق، فريق الإيمان وفريق الكفر. ففريق الكفر تحيط بهم النار مثل إحاطة الثياب بلابسها، ويصب من فوق رؤوسهم الماء المتناهي في الحرارة، يذاب به ما في بطونهم من الأحشاء من شدة حره ويصل إلى جلودهم فيذيبها، ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة بها رؤوسهم، كلما حاولوا الخروج من النار من شدة ما يلاقونه فيها من الكرب ردوا إليها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار المحرق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. أيوة، فريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات يدخلهم الله في جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يزينهم الله بها، يزينهم الله بتحليتهم بأسورة من الذهب، ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ، ويكون لباسهم فيها حرير. ومن فوائد الآيات أن الهداية بيد الله يمنحها من يشاء من عباده، رقابة الله على كل شيء من أعمال عباده وأحوالهم، خضوع جميع المخلوقات لله قدرا، وخضوع المؤمنين له طاعة، العذاب نازل بأهل الكفر والعصيان، والرحمة ثابتة لأهل الإيمان والطاعة. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأرشدهم الله تعالى، وهدوا أي وأرشدهم، وأرشدهم الله في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد، وأرشدهم إلى طريق الإسلام. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي إن الذين كفروا بالله ويصرفون غيرهم عن الدخول في الإسلام ويصدون الناس عن المسجد الحرام، ثلاثة أمور، مثل ما فعل المشركون عام الحديبية، ما جزاؤهم؟ فسوف نذيقهم العذاب الأليم. ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة للناس في صلاتهم، ومن سكن من مناسك الحج والعمرة يستوي فيه المكي المقيم فيه والطارئ فيه من غير أهل مكة، ومن يرد فيه بإلحاد، أي ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء من المعاصي عامدا نذقه من عذاب مؤلم. ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر شيئا أو طرفا من قصة إبراهيم عليه السلام في بناء البيت، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أي واذكر إذ بينا لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولا، وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئا بل اعبدني وحدي وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية. لأجل من؟ للطائفين به والمصلين فيه. ونادي في الناس، أذن في الناس يعني نادي في الناس داعيا إياهم إلى حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، يأتوك مشاة أو ركبانا على كل بعير مهزول مما عانى من السير تأتي بهم الإبل تحملهم من كل طريق بعيد، من كل فج عميق يعني من كل طريق بعيد. لماذا يأتي هؤلاء؟ ليشهدوا منافع لهم، هذه واحدة، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أي ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب والحصول على الثواب وتوحيد الكلمة وغير ذلك، وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام معلومات وهي عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. هذا أحد الأقوال في تفسير الأيام المعلومات، أنها اليوم العاشر ويضاف إليه الأيام المعدودات أيام التشريق، والقول الآخر أنها أيام عشر ذي الحجة. شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم فكلوا من هذه الهدايا وأطعموا منها من كان شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أي ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك الحج، التفث يعني مناسك الحج، ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ المتراكم عليهم بسبب الإحرام، وليوفوا بما أوجبوا على أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي، وليطوفوا طواف الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله عز وجل من تسلط الجبابرة عليه. العتيق يعني الذي أعتقه الله تعالى من تسلط الجبابرة عليه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أي ذلك الذي أمرتم به من التحلل بحلق الرأس وقص الأظفار وإزالة الأوساخ والوفاء بالنذر والطواف بالبيت هو ما أوجبه الله عليكم، فعظموا هو ما أوجبه الله عليكم فعظموا ما أوجبه الله عليكم. ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيما منه لحدود الله أن يوقعها ولحرماته أن يستحلها، من يفعل ذلك فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه. وأبيحت لكم أيها الناس الأنعام من الإبل والبقر والغنم فلم يحرم عليكم منها حاميا ولا بحيرة ولا وصيلة فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة الميتة والدم وغيرها، فابتعدوا عن القذر، فابتعدوا عن القذر الذي هو الأوثان. الأوثان وما يعبد من دون الله عز وجل قذر، فاجتنبوا الرجس أي القذر من الأوثان، واجتنبوا أي ابتعدوا عن قول الزور، وهو كل قول باطل كذب على الله أو على خلقه. من فوائد الآيات: حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. بيت الله الحرام مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان، منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية، شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء. قال تعالى في وصف عباده: حنفاء لله غير مشركين به، اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه المرتضى عنده، غير مشركين به في العبادة أحدا. هؤلاء عباد الله. أما القسم الثاني:
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
أي ومن يشرك بالله فكأنما سقط، خر يعني سقط من السماء، فإما أن تخطف الطير لحمه وعظامه أو تقذفه الريح في مكان بعيد. الذي يشرك بالله كأنما سقط من السماء. وبالشبه الهلاك الكامل، يعني تخيل لو أن إنسان سقط من فوق 1000 متر، 10,000 متر، ماذا يبقى منه؟ كم بيننا وبين السماء؟ فوجه الشبه الهلاك، كما أن الذي يسقط من السماء هالك فكذلك الذي يشرك بالله هالك.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين ومنها الهدي ومناسك الحج فإن تعظيمها من تقوى القلوب لربها.
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.
لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع مثل الركوب والصوف والنسل واللبن إلى أجل محدود، إلى أجل محدد بوقت ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تسلط الجبابرة عليه.
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
أي ولكل أمة ماضية جعلنا منسكا لإراقة الدماء قربانا لله، وجاء أن يذكر اسم الله على ما يذبحونه من تلك القرابين عند الذبح شكرا لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم. فمعبودكم بحق أيها الناس، معبودكم بحق واحد لا شريك له، فله وحده إنقادوا، فله أسلموا أي فله إنقادوا بالإذعان والطاعة. وبشر المخبتين أي أخبر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر المخبتين أي الخاشعين المخلصين، المخبتين يعني الخاشعين، أخبر الخاشعين المخلصين بما يسرهم. ما هو وصف المخبتين؟
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
أي الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابه فابتعدوا عن مخالفة أمره وأدوا الصلاة تامة. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحدة. الصابرين على ما أصابهم، هذه الثانية. الثالثة والمقيم الصلاة، أي أدوا الصلاة تامة، ثلاثة أمور. الرابعة ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون في وجوه البر مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال:
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
والبدن أي والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه لكم فيها منافع دينية ودنيوية فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون فكلوا منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها. أعطوا الاثنين، الذي يسأل والذي يتعفف، ما إن علمتم أنه فقير. القانع الذي يتعفف، والمعتر الذي يتعرض. كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون على نعمة تذليلها لكم. لن ينال الله لحومها، أي لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أي إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم. إن الله لا يحب كل خوان بأمانته، كفور لنعم الله عز وجل فلا يشكر الله عليها. هذا الموصوف بهذا الوصف، إن الله لا يحبه بل يبغضه. ومن فوائد الآيات ضرب المثل لتقريب الصور المعنوية لجعلها في ثوب حسي مقصد تربوي عظيم. ومن الفوائد فضل التواضع، ومنها أن الإحسان سبب للسعادة، ومنها أن الإيمان سبب لدفاع الله عز وجل عن العبد ورعايته له. فلا عليك إلا أن تحصل الإيمان بالله عز وجل. جعلنا الله وإياكم ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ورضي بذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يختم لنا بالإيمان.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
لما بين الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن المؤمنين فاطمأنت نفوسهم أذن الله عز وجل لهم في قتال الكفار فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أي أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلون أذن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون بالقتال لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم وإن الله على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير لكن حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين ثم وصف حال هؤلاء فقال الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلما لا لظلم ارتكبوه إلا أنهم قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره ولولا ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم لاعتدوا على مواطن العبادة فهدموا صوامع الرهبان وكنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين المعدة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكرا كثيرا ولينصرن الله من ينصره أي لينصرن الله من ينصر دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم إن الله لقوي على نصر من ينصر دينه عزيز لا يغالبه أحد. هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أي هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكناهم في الأرض بالنصر على أعدائهم أقاموا أو فعلوا عدة أشياء عند التمكين يفعلون عدة أشياء ما هي؟ أقاموا الصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالهم وأمروا بما أمر الله به من الشرع ونهوا عما نهى الله عز وجل عنه. هذه صفات هؤلاء الذين يمكن الله لهم في الأرض إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولله وحده مرجع الأمور في الثواب عليها والعقاب. ثم قال وإن يكذبوك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وإن يكذبك أيها الرسول قومك فاصبر
فلست أول من كذبه قومه من الرسل صلى الله عليه وسلم. فقد كذب قبل قومك قوم نوح نوحا، وكذبت عاد هودا، وثمود صالحا، وكذب قوم إبراهيم إبراهيم، وكذب قوم لوط لوطا، وكذب أصحاب مدين شعيبا، وكذب فرعون وقومه موسى. فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم، قوله فأمليت أي فأخرت، فأخرت عن أقوامهم العقوبة استدراجا لهم ثم أخذتهم بالعذاب. فتأمل كيف كان إنكاري عليهم، فقد أهلكتهم بسبب كفرهم. ثم ذكر الله عز وجل ما يشير به إلى كثرة القرى التي أهلكها الله بسبب ذنوبهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أي فما أكثر القرى التي أهلكناها وهي ظالمة بكفرها بعذاب مستأصل، فديارها مهدمة خالية خالية من سكانها، وما أكثر الآبار الخالية من ورادها لهلاكهم، وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن ساكنيها من العذاب. هؤلاء المكذبون أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسر هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض ليعاينوا آثار تلك القرى المهلكة، فيتفكروا بعقولهم ليعتبروا، ويسمعوا قصصهم سماع قبول ليتعظوا. فإن العمى ليس عمى البصر، بل العمى المهلك المردي هو عمى البصيرة، بحيث لا يكون لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ، ربما يصل إلى أماكن من أهلكهم الله عز وجل فيتنزه فيها بدلا من أن يعتبر ويبكي ويخاف ويرجع إلى الله ويتوب، يجعلها مكانا للنزهة واللعب واللهو، وأن يفعل مثل فعلهم. قد ذكر الله طرفا من هذا في قوله وأسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يعني بعد أن أهلكهم الله سكنوا في مساكنهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. شيء عجيب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن فوائد هذه الآيات إثبات صفتي القوة والعزة لله عز وجل، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن وافقهم، فقد وافقهم أناس كابن حزم رحمه الله، وافقهم في نفي الصفات عن الله عز وجل مطلقا، فنفى من الصفات التي نص على نفيها صفة القوة والعزة. إثبات مشروعية الجهاد للحفاظ على مواطن العبادة، فالجهاد ذروة سنام الإسلام. إقامة الدين سبب لنصر الله لعبيده المؤمنين، فيا من ترجو نصرا وتمكينا أقم دين الله عز وجل في قلبك يقمه الله لك على أرضك. عمى القلوب
مانع من الاعتبار بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم هذا صحيح، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهذا نراه بأعيننا، هذا نراه بأعيننا من كثيرين لا يعتبرون بهلاك أمة ولا بهلاك أشخاص ولا بنوازل ولا بأمور يسلطها الله عز وجل على عباده ليذكرهم كالعواصف أو الزلازل أو البراكين أو السيول وغير ذلك، لا يعتبرون بشيء مطلقا. الله المستعان. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أي ويستعجلك أيها الرسول الكفار من قومك بالعذاب المعجل في الدنيا وبالعذاب المؤجل في الآخرة لما أنذروا بهما، ولن يخلفهم الله ما وعدهم به منه ومن المعجل ما حل بهم يوم بدر، وإن يوما من العذاب في الآخرة مثل ألف سنة مما تعدون من سن الدنيا بسبب ما فيه من العذاب. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. أي وما أكثر القرى التي أمهلتها، ما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة لكفرها ولم أعاجلها به استدراجا لها ثم أخذتها بعذاب مستأصل، وإلي وحدي مرجعهم يوم القيامة فأجازيهم على كفرهم بالعذاب الدائم. ثم نادى على عموم الناس: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أي يا أيها الناس إنما أنا لكم منذر فقط، أبلغكم ما أرسلت به، واضح في إنذاري، الكلام واضح. من آمن بالله عز وجل وبرسوله دخل الجنة، ومن كفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وبعد هذا البيان: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعد هذا الإيضاح: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أما التضليل والتدليس والكذب فليس لنا إليه من سبيل، نقول كلاما واضحا بينا أن من لم يؤمن دخل النار، إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. بيان واضح، بيان واضح، لم يبق كلاما لمدلس كذاب أشر بعد ذلك، انتهت القضية. فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم ولهم رزق كريم في الجنة لا ينقطع أبدا. فريق الثاني: والذين سعوا في التكذيب بآياتنا مقدرين أنهم سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم لأنهم فاتوا وأعجزوا الله مثلا، يظنون هذا، أولئك أصحاب الجحيم، صحبة ملازمة يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه. كل من كفر بالله وبرسوله فهو من أصحاب الجحيم، ومن آمن بالله وبرسوله فقط فهو في الجنة. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. أي وما بعثنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله، أثناء القراءة
ألقى الشيطان في قراءته ما يلبس به على الناس، ما يلبس به على الناس أنه من الوحي، فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من إلقائه ويثبت آياته، والله عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. لماذا؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
ولماذا أيضا؟
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.
أن يلقي الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليصير الله ما يلقيه امتحانا للمنافقين وللذين قست قلوبهم من المشركين، وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الحق والرشاد. والأمر الثاني، وليتيقن الذين أعطاهم الله العلم أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي أوحي به إليه، فيزداد إيمانا به وتخضع له قلوبهم وتخشع، وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم الذي لا عوجاج فيه جزاء لهم على خضوعهم له. أما الكافرون،
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة،
هذا في الآخرة،
أو يأتيهم عذاب يوم عقيم.
أي لا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله صلى الله عليه وسلم في شك، في مرية يعني في شك من ماذا؟ في شك من أي شيء؟ مما أنزل الله عليك من القرآن، مستمرين، هذا استمرار، حال مستمرة، حتى تأتيهم الساعة فجأة وهم على ذلك، أو يأتيهم عذاب يوم لا رحمة فيه ولا خير، وهو يوم القيامة بالنسبة لهم. ومن فوائد الآيات استدراج الظالم حتى يتمادى في ظلمه سنة إلهية، فلا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك، كما هي قراءة الجماعة، وفي قراءة يعقوب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذه الآية لها صلة بما نحن فيه، لأن الإنسان قد يرى أن الكافر يزداد، وأن دول الكفر لا تزال تعتلي، وأن الظلم لا يزال ينصب على عباد الله المؤمنين، لكن هذا إمهال من الله عز وجل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وفي سورة هود كما سبق، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يتركهم الله عز وجل ويمهلهم ثم يأتي عليهم بعذابه فيستأصلهم. حفظ الله لكتابه من التبديل والتحريف، وصرف مكايد أعوان الشيطان عنه، النفاق وقسوة القلوب مرضان قاتلان. الإيمان ثمرة للعلم والخشوع والخضوع لأوامر الله، الإيمان ثمرة للعلم والخشوع والخضوع لأوامر الله ثمرة للإيمان. الإيمان ثمرة للعلم فلا بد من طلب العلم، الخشوع والخضوع ثمرة للإيمان. طيب سؤال، من أين نأخذ هذا المعنى الأخير من هذه الآيات التي تلوناها؟ لا، اللي احنا قرأناها دلوقتي الصفحة دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا، فكان الإيمان ثمرة للعلم. فتخبت أي فتخشع، فكان الخشوع والخشية ثمرة للإيمان. فالإيمان ثمرة للعلم، والخشوع والخضوع والخشية ثمرة من ثمرات الإيمان. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. الملك يوم القيامة، يومئذ يعني يوم القيامة. أو الملك يوم يأتي، يومئذ هنا التنوين عوض عن جملة، هذه الجملة تقديرها يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب. الملك يوم يأتي هؤلاء ما كانوا يوعدون به من العذاب، أو الملك يوم القيامة، أو الملك يوم القيامة. الملك يومئذ لله وحده لا منازع له فيه، هو سبحانه يحكم بين المؤمنين والكافرين، فيحكم لكل منهم بما يستحقه. فهل يعقل أن يقول الله عز وجل في الدنيا إن المؤمنين يدخلون الجنة وإن الكافرين في النار، ثم يحكم بينهم يوم القيامة فيسوي بينهم ويدخل المؤمنين والكافرين الجنة، أو يدخل المؤمنين والكافرين النار؟ هل يعقل هذا؟ هل يكون هذا في شرع الله عز وجل؟ لا يمكن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فما بال هؤلاء القوم يغشون عباد الله بما يقولون. نسأل الله لنا ولهم الهداية. فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب عظيم، هو جنات النعيم المقيم الذي لا ينقطع. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا صلى الله عليه وسلم لهم عذاب مذل يذلهم الله به في جهنم. والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبا لمرضات الله وإعزازا لدينه ثم قتلوا في الجهاد في سبيله أو ماتوا ليرزقنهم الله في الجنة رزقا حسنا دائما لا ينقطع، وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين. ليدخلنهم الله موضعا يرضونه وهو الجنة، وإن الله لعليم بأفعالهم ونياتهم، حليم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة على ما فرطوا فيه. فسبحانه ما أحلمه. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك إشارة إلى ماذا؟
إلى ما سبق ذكره من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقاتلة المعتدي، من أول قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إلى هنا. ذلك أي ذلك المذكور من إدخال المهاجرين في سبيل الله الجنة، ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى بحيث لا إثم عليه في ذلك، فإذا عاود المعتدي اعتداءه فإن الله ينصر المعتدى عليه، إن الله عفو عن ذنوب المؤمنين غفور لهم. ذلك النصر للمعتدى عليه لأن الله قادر على ما يشاء. هذه الجملة فيها إيهام لموافقة عقيدة المعتزلة، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء. الصحيح أن نقول إن الله قادر على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. لكن المعتزلة يقولون إن الله يقدر على ما يشاء ولا يقدر على ما يشاء العبد. فالصحيح أن نقول إن الله على كل شيء قدير ولا نقول إن الله قادر على ما يشاء. لكن ورد في حديث في أحاديث الشفاعة في الآخرة إن ربي على ما يشاء قدير أو قادر. ولذلك إذا مشينا، ولذلك قلت هذا فيه إيهام فقط، ولم أقل هذا موافق لهم. فإذا كان المقصود هذا المعنى الذي ورد في الحديث وأنه قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء أيضا، لو شاءه قادر على ما يشاء وعلى ما يشاء لو شاءه ولو أراده لقدر عليه سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء. فهذه الكلمة إذا خرجت من أهل السنة كانت في سياق، وإذا خرجت من أهل الضلالة عرف مقصدهم، عرف مقصدهم فيها. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، نعم هذا بالاتفاق عند أهل السنة. أما عند المعتزلة فعندهم أن ما شاء الله لا منه ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. المعتزلة في عقيدتهم أن ما شاء الله لا يكون ويكون ما لا يشاء، وهذا ما أسموه عدلا، يعني من عقائد المعتزلة الخمسة العدل. العدل عندهم نفي القدر، العدل عند المعتزلة نفي القدر، عدل عجيب سبحان الله. كما أن التوحيد عندهم نفي الصفات، الأمر المعروف أنه يعني المنكر مقاتلة السلاطين، هذا عند من؟ عند المعتزلة. المعتزلة هم أفراخ الخوارج، مخنثة الخوارج، خوارج بس يعني ما يقدر عليه. في درس العقيدة إن شاء الله نوسع له الكلام في الجزئية دي إن شاء الله. ومن قدرته إدخال الليل في النهار، يولج الليل في النهار يعني يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، بزيادة أحدهما ونقص الآخر، وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم، لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. ذلك المذكور من إدخال الليل في النهار والنهار في الليل لأن الله هو الحق، فدينه حق ووعده حق ونصره للمؤمنين حق، وأن ما يعبده المشركون من دون الله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له، وأن الله هو العلي على خلقه ذاتا وقدرا وقهرا، الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والجلال. ثم خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من عباده: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم ترى أيها الرسول أن الله أنزل من السماء مطرا فتصبح الأرض بعد ذلك المطر خضراء بما أنبتته من نبات؟ إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم المطر وأنبت لهم الأرض، خبير بمصالحهم لا يخفى عليه شيء منها. ترى لو حبس الله المطر فمن ينزله؟ هل هناك مشاريع حديثة، تكنولوجيا حديثة تنزل المطر من السماء إذا امتنع؟ هل سمعتم بهذا؟ ترى لو أنزل الله المطر وحبس النبات من الأرض فمن الذي يخرجه؟ هل هناك من يقدر على إخراجه؟ لا إله إلا الله وحده، هو على كل شيء قدير. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل المطر من السماء وأنبت النبات من الأرض وهو في غنى تام مطلق عن هذه السماوات وعن هذه الأرض وعما بينهما وعن غيرهما. ولهذا قال: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض، وإنه لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي مخلوق من مخلوقاته، لا إلى السماوات ولا إلى الأرض. أنت قد تمتلك المال لأنك تحتاجه، فقير إليه، لو فقدت المال لا تستطيع أن تتحرك، لكن رب العالمين غني. ولهذا ختم الآية بقوله: وإن الله لهو الغني الحميد، أي الغني المحمود في غناه وفي كل حال. قد يكون غير الله عز وجل غنيا مذموما، غنيا بخيلا، لكن الله عز وجل غني كريم، غني حميد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات مكانة الهجرة في الإسلام وبيان فضلها، ومنها جواز العقاب بالمثل، ومنها نصر الله للمعتدي، نصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا والآخرة، نصر الله للمعتدى عليه يكون في الدنيا والآخرة، ومنها إثبات الصفات العلى لله عز وجل بما يليق بجلاله كالعلم والسمع والبصر والعلو. هو ذكر صفات ولا ذكر أسماء؟ يعني قال سميع عليم حليم، عفو غفور، سميع بصير، علي كبير، لطيف خبير، غني حميد. دي أسماء ولا صفات؟ دي أسماء، ومنها صفات لله عز وجل. إنما المعتزلة بيقولوا لا، هي أسماء فقط وليس منها صفات. ووافقهم على ذلك ابن حزم، قال لا صفة، قال ما في شيء اسمه صفة أصلا بالنسبة لله عز وجل. لكن توجه المعتزلة غير توجه ابن حزم في التعليل يعني، أو في الأصول. فهم يقولون عليم بلا علم، حليم بلا حلم، عفو بلا عفو، غفور بلا مغفرة، سميع بلا سمع، بصير، يقولون هذا. وهذا كلام لا يعقل، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن وجود ذات مجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن، أما في الواقع لا وجود لها. ذات مجردة تماما عن الصفات، هذا لا وجود له إلا في الذهن. هو زي ما يكون يعني، هو الاسم في مخيلته كالأعلام محضة، أعلام محضة لا يشرحه. يعني فلان اسمه سعيد، هل يلزم أن يكون سعيد؟ ممكن يكون أتعس خلق الله مثلا، يعني علم محضة، علم على فلان عشان ينادي عليه نقول له سعيد بس. ولذلك يعني مما قاله ابن حزم في هذا أن العليم والقدير بمعنى واحد، والسميع والبصير بمعنى واحد، فهو يرى بسمعه ويسمع ببصره، والقدرة بنفس المعنى ولا فرق، وكل هذه الأسماء ترجع إلى معنى العلم، مع أنه لم يثبت علما أصلا كصفة إلا الذات، قال هو العلم والذات شيء واحد إلى آخر ما ذكروه. وأنا أنبه فقط على أن الفائدة التي ذكرت في آخر الباب وفي آخر الآيات فائدة عظيمة موافقة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، أنه ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويشتق منه صفة، ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا ويشتق منه صفة. قال تعالى: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه. ألم ترى أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ذلل لك وللناس ما في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم وحاجاتكم، وذلل لكم السفن تجري في البحر بأمره وتسخيره من بلد إلى بلد، ويمسك السماء حتى لا تسقط على الأرض إلا بإذنه، فلو أذن لها أن تسقط عليها لسقطت، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حيث سخر لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم. الرؤوف من أسماء الله عز وجل، وقرئ رؤوف وهما بمعنى واحد، قرأها حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وأبو عمرو بالقصر رؤوف، فهذا صح في أسماء الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير. اسم هو الرؤوف، الرؤوف اسم لله عز وجل. نعم، ثم قال تعالى: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. أي والله هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم معدومين، ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم، ثم يحييكم بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله، مع أنها ظاهرة بعبادته، مع أنها ظاهرة بعبادته معه غيره. إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله بعبادته معه غيره، يعني مظهر الجحود هو الشرك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. أي لكل أهل ملة جعلنا شريعة فهم يعملون بشريعتهم، فلا ينازعنك المشركون وأهل الأديان الأخرى في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وادعوا الناس إلى إخلاص التوحيد، وادعوا إلى ربك أي إلى توحيد ربك إنك لعلى طريق مستقيم لا عوجاج فيه، وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله قائلا على سبيل الوعيد الله أعلم بما تعملون. هذا تهديد ووعيد لهم، لأن الله عز وجل أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. سبحانه وتعالى، الله يحكم بين عباده مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء ويعلم ما في الأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما إن علم ذلك مسجل في اللوح المحفوظ إن علم ذلك كله على الله سهل. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. المرتبة الأولى من مراتب القدر مرتبة العلم، وهذه المرتبة هي المرتبة التي نفاها القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله عز وجل، فأكثرهم عبد الله بن عمر وأهل العلم، وهؤلاء انقرضوا. ثم قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. أي ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه وليس لهم عليها دليل من علم كما ذكر في أول السورة: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قال هنا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، أي يعبد المشركون من دون الله أصناما لم ينزل الله حجة على عبادتها في كتبه وليس لهم عليها دليل من علم وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم. وليس للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله. وإذا تقرأ وإذا قرأت عليهم آياتنا في القرآن واضحات يصدر منهم سلوك، ما هو؟ يقول: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها، إنكار هذه الآيات. عندما يسمع الحق كما قال الله عز وجل في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين يقرؤون عليهم آياتنا قل لهم أيها الرسول أفأخبركم بما هو شر من غيظكم وعروسكم. في حاجة بقى أشد من كده: هو النار التي وعد الله الكفار أن يدخلهم فيها وساء المصير الذي يصيرون إليه. ويصح في الآية أن يقال: هو النار التي وعدها الله عز وجل أن يدخل فيها الكفار ليكونوا وقودا لها. ثم قال من فوائد الآيات: من نعم الله على الناس تسخير ما في السماوات وما في الأرض لهم، إثبات صفتي الرأفة والرحمة لله تعالى. دخل الأشاعرة مع المعتزلة هنا في إنكار صفة الرحمة، قالوا أنها لا تليق بالله عز وجل، أنها ضعف ورخوة وكناية عن إرادة الخير للعباد. إحاطة علم الله بما في السماوات والأرض وما بينهما، التقليد الأعمى هو سبب تمسك المشركين بشركهم، نسأل الله العافية. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به، إنما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لم يخلقوا ذبابا على صغره لعجزهم، ولو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوه ما خلقوه. هذا واضح، فلما العناد؟ بل هناك شيء أشد من هذا، وإذا أخذ الذباب شيئا مما عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه، ويعجزهم عن خلق الذباب، وبعجزهم عن خلق الذباب وإنقاذ أشيائهم منه تبين عجزهم عما هو أكبر من ذلك، فكيف تعبدونها مع عجزها؟ كيف تعبدونها من دون الله؟ ضعف هذا الطالب وهو الصنم المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه، وضعف هذا المطلوب الذي هو الذباب. يعني إن قيل إن الذبابة وقعت على صنم أو على وثن من الأوثان أيا كان، أو على بشر ممن يعبد من دون الله عز وجل، فأخذت منه شيئا، هل يستطيع أن يأخذ هذه الذبابة وأن يأخذ منها ما أخذته؟ هذا يدل على ضعف الطالب والمطلوب. ولهذا قال الله عز وجل في شأن هؤلاء: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، أي ما عظموا الله حق تعظيمه حين عبدوا معه بعض مخلوقاته. إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز لا يغالبه أحد بخلاف أصنام المشركين، فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
الله يصطفي أي يختار من الملائكة رسلا، ويختار من الناس رسلا كذلك، فيرسل بعض الملائكة إلى الأنبياء، مثل جبريل عليه السلام أرسله إلى الرسل من البشر، ويرسل الرسل من البشر إلى الناس. إن الله سميع لما يقوله المشركون في رسله، بصير بمن يختاره لرسالته. يعني يتكلم هؤلاء المشركون، أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أبعث الله بشرا رسولا؟ يعني ينكرون أن فلانا اختاره الله عز وجل وبعثه رسولا من بينهم، كأنهم يقولون يعني اشمعنا ده؟ فالله عز وجل يرد عليهم ويقول: الله يصطفي ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس، يعلم سبحانه ما عليه رسله من الملائكة والناس قبل خلقهم وبعد موتهم، يعلم ما بين أيديهم يعني ما كان قبلهم، وما خلفهم يعني ما كان بعدهم، وإلى الله وحده ترجع الأمور يوم القيامة. قرئ ترجع الأمور. ترجع الأمور وترجع كلاهما قراءة صحيحة متواترة، حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل. ثم نادى على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده، وافعلوا الخير من صدقة وصلة. لماذا؟ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب لعلكم تفلحون. ثم أمرهم بالجهاد في سبيله عز وجل، فقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي وجاهدوا في سبيل الله جهادا خالصا لوجهه. ما هو الجهاد الخالص لوجه الله عز وجل؟ هو ما كان الغرض فيه أن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم، أي هو اختاركم وجعل دينكم سمحا لا ضيق فيه ولا شدة. هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد سماكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي هذا، أي وفي القرآن. هو سماكم المسلمين من قبل، أي في الكتب السابقة، وفي هذا أي في القرآن. ليكون الرسول شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أمر بتبليغه، أما أنتم فلتكونوا شهداء على الناس، ولتكونوا أنتم شهودا على الأمم السابقة أن رسلها بلغتها، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لنبي الله نوح عليه السلام. كيف علموا أنه بلغ؟ بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ قومه. فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، والجأوا إلى الله واعتمدوا عليه في أموركم، فهو سبحانه نعم المولى لمن تولاه من المؤمنين، ونعم النصير لمن استنصره منهم، فتولوه يتولكم واستنصروه ينصركم. ومن فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة، ومنها عجز الأصنام عن خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره، ومنها الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله عز وجل، ومنها إثبات صفتي القوة والعزة لله، وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات. استحضر المؤمن معاني صفة القوة والعزة، إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، من الذي أذلهم؟ العزيز سبحانه وتعالى. فاستشعر هذه المعاني لتبقى في عزة الإيمان. بعض العلماء لما نظر في صفة العزة اختلط عليه الأمر، فقال إن عزة الله مخلوقة، والتحقيق في ذلك أن العزة التي هي صفة الله عز وجل ليست مخلوقة، وإنما هي صفته، وليس من صفات الله شيء مخلوق. وأما العزة التي جعلها الله في عباده المؤمنين فإنها من آثار عزته سبحانه وتعالى، وقد خلقها وجعلها في من شاء من عباده، كذلك الرحمة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.